أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الوجوه الثلاثة السابقة للجواب عن الإشكال في توجيه تعليل المنع من فضل الماء بقاعدة لا ضرر، حيث يتوجه عليها الإشكال السابق أو الإشكالين السابقين. وهذه الوجوه الثلاثة كانت ناظرة إلى دفع الإشكال الأول. دفع الإشكال الأول اللي يقول بأن فقرة لا ضرر لا يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على منع فضل الماء، لأن منع فضل الماء ليس ضرريا، ليس إضرارا بالغير، حتى نستدل بالرواية على ماذا؟ على النهي عن منع فضل الماء، ليس ضرريا وإنما هو مجرد عدم إيصال شنو؟ نافع. فكيف يمكن تطبيق القاعدة على هذا؟ هذا إشكال. أجوبة الثلاثة ناظرة إلى دفع هذا الإشكال، ناظرة إلى دفع هذا الإشكال. الإشكال الثاني كان شنو؟ أن تطبيق القاعدة على هذا المورد، سواء فسرنا القاعدة بالنهي التكليفي أو فسرنا القاعدة بنفي الحكم الضرري كما هو المعروف، على كلا التقديرين يستفاد من هذا التطبيق النهي عن منع فضل الماء، يعني حرمة المنع من فضل الماء. أما إذا فسرنا القاعدة بالنهي التكليفي فواضح، نطبق القاعدة على هذا، على منع فضل الماء، والقاعدة تنهى عن الإضرار، وهذا إضرار فيثبت ماذا؟ حرمة منع فضل الماء، حرمة منع فضل الماء. وهكذا على الماذا؟ على الرأي المشهور وهو نفي الحكم الضرري. ليش؟ لما قلناه في الدرس السابق، من الضرر والإضرار يترتب على الجواز بالمعنى العام، يترتب على الجواز بالمعنى العام. فإذا نفي الجواز باعتبار ضرر بالمعنى العام يثبت شنو؟ يثبت التحريم، يثبت التحريم. يعني منع فضل الماء سواء كان واجبا أو كان مستحبا أو كان مكروها أو كان مباحا بالمعنى الأخص، هذا يترتب عليه الضرر إذا أريد أن نطبق القاعدة. فتجي القاعدة ترفع هذا الجواز فيثبت ماذا؟ تحريم ماذا؟ منع فضل الماء. إذن التطبيق ينتج لنا حرمة منع فضل الماء، لكن هذا لا يمكن الالتزام به، لأنهم لا يلتزمون بماذا؟ بحرمة منع فضل، وإنما يلتزمون بكراهته فقط. هذا إشكال من الناحية الثانية. هذا إشكال من الناحية الثانية، جوابه إنكار أنا ما في محذور، نلتزم بالحرمة. نلتزم بالحرمة، نلتزم ماذا؟ بحرمتي. يعني كما ذكر بعض المحققين، يقول ماكو في الدليل واضح على ماذا؟ على عدم الحرمة. ممكن التزام بحرمتي ماذا؟ حرمتي من أي فضل ما يعد زائد. وقلنا بأنه أكو إشارات إلى أن الماء من المشتركات العامة. أفرض هذا حفر بير وطلعها، لكن المفروض أن هذا زائد فضل لا يحتاجه بحسب الفرض، هذا ماء زائد عليه لا يحتاجه أصلا، لا يحتاجه. يمكن الالتزام بأنه ليس من حقه ماذا؟ يحرم عليه ماذا؟ أن يمنع فضل هذا الماء من الغير. يعني أريد أقول بأنه ليس الالتزام بالحرمة شيئا عجيبا وغريبا ومخالفا لقاعدة من القواعد، وإنما هو منكر الالتزام به ذا دل عليه. ليكن هذا التطبيق دليل على ماذا؟ على حرمة منع فضل المهر. هذا إشكال من الناحية الثانية. ما نقوله في المقام لاختيار أحد الوجوه المتقدمة الثلاثة لدفع الإشكال الأول، لنقول هو هذا، أن فقرة الاستدلال فيها احتمالان. احتمال الأول أن المنع من الكلاء هو السبب في النهي عن منع فضل الماء، هو السبب منع من الكلاء هو السبب في المنع في النهي عن منع فضل الماء، بمعنى أن الشارع نهى عن منع فضل الماء كما هو ظاهر الحديث، نهى عن منع فضل الماء لأنه يستلزم شنو؟ المنع من الكلاء، لأنه يستلزم المنع من الكلاء. فالسبب في النهي عن منع فضل الماء هو شنو؟ هو أنه يستلزم المنع عن الكلاء. وهذا معنى عدم النهي عن منع فضل الماء إذا لم يستلزم المنع من الكلاء. نقول أن سبب المنع من فضل من سبب النهي عن منع فضل الماء هو شنو؟ هو أنه يستلزم المنع من الكلاء. فإذا ما كان يستلزم المنع من الكلاء، كما إذا فرضنا أنه ما كان حول البئر كلاء، ما كان حول البئر كلاء أصلا، فمنعه فضل الماء لا يستلزم المنع من كلاء، ما كلاء أصلا، مرعى ما مختار قاعدة. أنه حينئذ بناء على هذا نقول بأنه هذا لا ينهى عنه، لا يمنع حينئذ من ماذا؟ من أن يمنع من فضل الماء، لا ينهى عن ذلك، وإنما ينهى عنه إذا كان المنع من فضل الماء سبب في ماذا؟ في المنع منه كلا، فينهى عن منع فضل الماء. هذا احتمال. احتمال الثاني أن المنع من الكلا هو السبب في المنع من فضل الماء، مو سبب في النهي للنهي عن منع فضل الماء كما في الأول، وإنما المنع من الكلاء يكون هو السبب في المنع من فضل الماء، لأنه سبب للنهي عن ماذا؟ عن منع فضل الماء. فالشارع بناء على هذا الاحتمال الثاني نهى عن منع فضل الماء إذا كان سببه يعني شنو؟ سبب المنع من فضل الماء، إذا كان سببه والداعي له هو شنو؟ هو المنع من الكلاء. المنع من فضل الماء إذا كان الداعي له، ليش يمنع من فضل الماء؟ حتى يمنع من فضل الكلاء. إذا كان سببه والداعي له هو المنع من الكلاء هذا نهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن منع فضل الماء عندما يكون الداعي له هو شنو؟ هو المنع من الكلاء. فالشارع نهى عن منع فضل الماء إذا كان سببه والداعي له هو المنع من الكلاء. وهذا معنى أن النهي عن منع فضل الماء يختص بالحصة الخاصة. شنو الحصة الخاصة؟ يعني ما إذا كان المنع من فضل الماء بداعي، هاي حصة خاصة، بداعي المنع من شنو؟ هاي الحصة الخاصة يمنع منه، ما يمنع من فضل، ما يمنع من فضل الماء مطلقا، ما نهى عن منع فضل الماء مطلقا، وإنما نهى عن منع فضل الماء عندما يكون الغرض منه والداعي له هو شنو؟ هو المنع من الكلام. فيختص بالحصة الخاصة من منع فضل الماء، وهي الحصة الخاصة في النية، وهي ما كان سببه والداعي له منع الكلام. وعليه فلا نهي عن المنع من فضل الماء على إطلاقه، ما كنا نهي عن المنع من فضل الماء على إطلاقه، لا عن حصة خاصة من منع فضل الماء، وهي الحصة التي يكون سببها والداعي لها هو منع الكلاء، وهي ما كان سببه والداعي. وعليه فلا نهي عن المنع من فضل الماء على إطلاقه، أي سواء كان سببه منع الكلاء أو لا، لا، وإنما هو يختص بشنو؟ بهذه الحصة الأولى، وهي ماذا كان سببه منع الكلاء. وإنما نهى عنه إذا كان الداعي له منع الكلاء، وإلا إذا منع من فرض الماء لكن الداعي ليس هو المنع من الكلاء، هذا ما يشمل النهي، ولا تدل الرواية على ماذا؟ على النهي عنه على هذا الاحتمال الثاني. حينئذ نقول الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة يفترض أن الإضرار الذي طبقت القاعدة بلحاظه هو الإضرار بمنع الكلام، مو الإضرار بمنع فضل الماء، لا، وإنما الإضرار بمنع الكلام، لأنه في الوجه الأول افترض أن منع فضل الماء سبب المنع لمنع الكلاء، ولما صار سببا لمنع الكلاء الإضرار من ناجي الإضرار بلحاظ ماذا؟ بلحاظ منع الكلاء الذي صار المنع من فضل الماء سببا له. هو الإضرار بمنع الكلاء بهذا اللحاظ طبقت القاعدة، قاعدة ما طبقت بلحاظ الضرر الذي يحصل من منع فضل الماء، ما نظر إلى هذا، نظر إلى ماذا؟ إلى المنع من الكلاء. غاية الأمر أن المنع من الكلاء ما صار بشكل مباشر، وإنما صار بواسطة شنو؟ المنع من فضل الماء. فلأن المنع من فضل الماء صار سببا في المنع من الكلاء تضرر هذا الضرر، وطبقت القاعدة لماذا؟ على هذا الضرر وهذا الإضرار. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه طبق القاعدة واضح يصير ضرر، أن الكلاء شنو؟ ملك للجميع ليس مختصا بواحد، حق من حقوق الناس كلها، هذا حق له، يجي هذا مناعة، وهذا يكون شنو؟ سلبا لحقه وموجبا شنو؟ وموجبا للضرر والضرار، وطبقت القاعدة على هذا الأساس، لأن الكلاء ليس ملكا لصاحب الماء بل هو حق للجميع، فليس له حق المنع عنه، يعني صاحب البئر، فيكون المنع عنه عن الكلاء، فيكون المنع عنه ولو بالواسطة يكون إضرارا بالغير. هذا الوجه الأول ايش طبقه؟ بلحاظ الإضرار يعني طبق القاعدة بلحاظ الإضرار من جهة ماذا؟ من جهة المنع عن الكلاء. وحينئذ لا حاجة إلى ما ذكر في الوجهين الثاني والثالث، ما نحتاج، ما نحتاج، ليش؟ لأن كل من الوجهين الثاني والثالث كان ناظر إلى تطبيق القاعدة بلحاظ الإضرار بلحاظ المنع من فضل الماء، فإجى هذا الشيء اللي يقوله الوجه الثالث أن يقول بأنه ملكية الماء ليست ملكية شنو مطلقة، ملكية محدودة. لبناء العقلاء ماكو ملكية مطلقة بحيث يسمح له أن يمنع الآخرين من أن يشربوا من هذا الماء. فمن البداية ملكية محدودة. يعني شنو؟ يعني أن الغير له حق الشرب من هذا فضل الماء، فإذا منع منه يكون إغراما بلحاظ ماذا؟ شرب الماء، بلحاظ المنع من فضل الماء، هذا يكون إغرار بالغاية مو من جهة المنع من الكلام. هذا من يمنع من شرب الماء من فضل الماء، هذا إغرار بماذا؟ بالغاية، مو باعتبار أنه يؤدي ويكون سببا للمنع من الكلام، لا، هذا هو في حد نفسه يكون إغرار بالغير. لماذا؟ لأن الراعي له حق شرب من هذا شنو؟ من هذا الماء، بالبيان الذي ذكر في التوجيه الثالث. التوجيه الثاني هم يقول بشيء من هذا القبيل، يقول أن حق الشرب من الماء حق ثابت باعتبار أن الماء من المباحات العامة والناس يشتركون فيه، فمن حقه أن يشرب من هذا الماء، هو يشرب أنعام أيضا تشرب من هذا الماء ما دام فائضا عن حاجة ماذا؟ صاحب البئر كما هو المفروض، فيثبت له هذا الحق. إذا ثبت له هذا منعه من ذلك يكون أضرارا به، منعه من ذلك يكون أضرارا به. أقول بأننا لا نحتاج إلى هذه الوجوه إذا بنينا على الوجه الأول. يعني الوجه الأول يطبق القاعدة بلحاظ شنو؟ المنع من الكلام. غاية الأمر أنه يعتبر ماذا؟ أن المنع من فضل الماء صار سببا شنو؟ للمنع من الكلام، والكلام ملك للجميع، وهذا من حق الراعي أن يرعى في هذا المرعى ويستفيد من هذا الكلام، فمنعه من ذلك يكون أضرارا به. وطبقت القاعدة بها على هذا الأساس. نعم، هذا الوجه الأول لا يتلائم مع النهي عن منع نقع الماء الوارد في الفقرة الأولى في الرواية، لأنه منع أهل المدينة من شنو؟ نهى أهل المدينة عن منع نقع الماء بناء على تفسيره شنو؟ يعني فضل الماء. نهى أهل المدينة من منع نقع الماء، لكن أهل البادية نهاهم عن منع فضل الماء ليمنع فضل الكلام. أهل البادية، لكن أهل المدينة ما قلوا شيء، ما منعهم من منع، نهاهم عن منع نقع الماء. طبعا بناء على إرادة منع فضل الماء، يعني هذا المقصود به، حيث أن المنع هنا ليس سببا للمنع عن شنو؟ عن الكلام. الوجه الأول يقول إنما نهى عن منع فضل الماء لأنه سبب للمنع من شنو؟ من الكلام. خوف أهل المدينة ما كنت سبب، من نهاهم عن منع فضل الماء، ما قال لي حتى يكون سبب علما للمنع من الكلام، ما فرض كلام ولا قال لي يمنع الكلام. في الوجه الأول ميت لا أموي شنو من المنع من نقع، من نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من منع نقع الماء بالنسبة إلى أهل المدينة. وأما الوجهان الآخران، الوجه الثاني والوجه الثالث، هذا الوجه الأول واضح كان، وجهان الأخيران فمرجعهما إلى دعوة ثبوت حق الشرب والاستفادة من الماء وإن كان مملوكا لغيره. وإن كان مملوكا لغير له حق الشفاعة، فإذا منع يكون هذا إضرارا به، ويمكن تطبيق الحديث على هذا الإنسان، فيكون المنع عنه إضرارا. لكن يبقى هذا السؤال على الوجهين الثاني والثالث، أنه إذا كان الأمر كذلك كان المناسب جدا أن يكتفي بالنهي عن منع فضل الماء ويسكت، كما منع أهل المدينة، نهى أهل المدينة من منع نقع البئر، مو ليش هنا قال بأنه نهى عن منع فضل الماء ليمنع شنو؟ هاي يمنع الكلى شنو؟ انتوا قاعد يقولون بأنه من حق الأحد أن يشرب من هذا الماء، فمنعه من هذا الحق يكون شنو؟ إضرارا به، وتطبق القاعدة على هذا، ما يحتاج إلى أن يقول ليمنع الكلى، كما منع أهل المدينة من منع نقع الماء هنا هم يمنع أهل البادية من ينهى أهل البادية من منع فضل ليش قال ليمنع الكلى؟ يبقى أن الأمر إذا كان كذلك على الوجهين الأول الثاني والثالث، فلماذا قال لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلى؟ فإن المنهي عنه إذا كان منع فضل الماء وإن لم يكن سببا لمنع الكلام، ما له علاقة ليس سبب لمنع الكلام، هو هذا حقه، فمنعه يكون شنو؟ إضرار، ونهى عنه وطبق عليه شنو؟ الحديث. وإن لم يكن سببا لمنع فضل الكلام كما هو مقتضى الوجهين السابقين، فالمناسب حينئذ الاقتصار على منع فضل الماء كما في فقرة لا يمنع نقع الماء بالنسبة إلى أهل المدينة. والحاصل أن ظاهر الفقرة أن النهي في الحقيقة وفي اللب إنما هو عن منع فضل الكلى، هذا اللي تمون حقك أن تمنع هذا الرأي أن يرعى في هذا المرعى، وإنما نهى الشارع عن منع فضل الماء لأنه صار سببا لمنع الكلى، فذاك هو المقصود وأريد به ذلك. وأما إذا لم يكن كذلك، منع فضل الماء لا صار سببا لمنع الكلى، ولا يريد به ماذا؟ أن يمنع الكلى أصلا، هذا الحديث لا يدل على النهي عنه، ولا يدل على ماذا؟ على حرمته. وأما إذا لم يكن كذلك فالحديث لا يدل على النهي عن منع فضل الماء. ومنه يظهر أننا لا نحتاج إلى ذكر إلى ما ذكر في الوجهين السابقين الثاني والثالث، لا الأول الثاني والثالث، لتصحيح تطبيق القاعدة، لأننا طبقناها يعني في الوجه الأول على بلحاظ الإضرار بمنع الكلى، وإنما نهى عن منع فضل الماء لكونه سببا لذلك لمنع الكلى. ومن الواضح أن منع الإنسان من الاستفادة من الكلى هذا ما في شك، ما في كلام، ما تقدر تقول أنا مجرد شنو عدم إيصال شنو نافع، ضرر هذا من حقه. إذا ناقشنا في كون له حق الشرب من الماء، لكن لا يمكن المناقشة في أن له حق الاستفادة من الكلام، وهذا معناه أن النهي عن منع فضل الماء ليس على إطلاقه، مو مطلقا يمنع من فضل الماء، ينهى عن منع فضل الماء، بل هو يختص بما إذا كان يراد به منع، فلا كما يستفاد من عبارة ليمنع، نهى عن منع فضل الماء ليمنع، يعني أن الغرض والغاية من منع فضل الماء هو شنو؟ هو منع الاستفادة من الكلام، فيكون سببا في منع شنو؟ في منع الاستفادة من الكلام. نعم، إذا كان النهي عن منع فضل الماء على إطلاقه، يعني سواء كان سبب لمنع الكلاء أو لم يكن سببا لمنع الكلاء، هذا معنى على إطلاقه، حينئذ نحتاج إلى أحد الوجهين السابقين، الثاني أو الثالث، لتوجيه كون المنع من فضل الماء ضرارا وتوجيه تطبيق القاعدة على ماذا؟ على هذا، بلحاظ المنع من فضل، ونحتاج إلى هذا واحدة من الثنتين. لما نقول بأنه أدلة الحرمة مو مطلقة، الحرمة مو مطلقة، حرمة التصرف الغير فيما يملكه الإنسان ليست حرمة مطلقة، لا حرمة محدودة، أو نقول بأن هذا من المشتركات العامة والمباحات العامة، فيثبت حق حق الشر في ماذا؟ لهذا، في هذا الماء لكل أحد، حينئذ يكون منعه من شرب الماء يكون شنو؟ إضرارا به، ويطبق الحديث عليه، وهذا ينتج شنو؟ حرمة منع فضل الماء مطلقا، سواء كان سببا لمنع الكلاء أو لم يكن سببا لمنع الكلاء. فحينئذ نحتاج إلى أحد الوجهين السابقين لتوجيه كون المنع من فضل الماء إضرارا بالغير، إما بدعوى هاي الوجه الثاني، إما بدعوى أن الامتناع، أن الانتفاع بالماء من ونحو الماء من الثروات الطبيعية العامة، هذا الانتفاع به من الحقوق الثابتة للإنسان حسب المرتكزات شنو؟ العقلائية، ثابت، حق ثابت له بحسب المرتكزات العقلائية، نظير ما تقدم في حق الشفعة، كان أكو وجه يقول بأنه حق الشفعة للشريك هذا حق ثابت، لكن شنو ثابت؟ باعتبار المرتكزات العقلائية، فما دام ثبت ولو بحسب المرتكزات العقلائية يكون حقيقة ضرر، سلبه ومنعه يكون حقيقة ضرر، فيكون المنع منه إضرارا بالغير. وإما بدعوى الوجه الثالث اللي يقول أن ملكية الإنسان للماء ليست ملكية شنو؟ مطلقة، وإنما هي الملكية محدودة، تجتمع هاي الملكية المحدودة تجتمع مع ثبوت حق الشرب والوضوء للغير، فإذا منع من ذلك صاحب البر أضر بصاحب الحق، نحتاج إلى واحدة من الاثنين. ومن هنا يبدو بأن الوجه الأول هو الوجه الأقرب في ماذا؟ في تفسير وتوجيه تطبيق القاعدة على منع فضل الماء، كما لا يبعد أنه يستفاد من ظاهر الحديث، لأنه هو يقول نهى عن منع فضل الماء ليمنع، ليمنع شنو؟ فضل الكلام. التنبيه الرابع، دقيقة واحدة، نقول واحدة ولا دقيقة واحدة، هذا كنت توجيه، أحتاج إلى تنبيه. التنبيه الرابع، محقق العراقي أثار إشكال يرتبط بتطبيق تطبيقات قاعدة لا ضرر، هذا المحقق لاحظ أن تطبيقات قاعدة لا ضرر، بحث كلمات الفقهاء وين يطبقون قاعدة لا ضرر، هاي التطبيقات المتعددة لاحظ لأن هذه التطبيقات لا يصح الاستناد فيها إلى قاعدة أعظم، فعند إشكال في هذه التطبيقات. يقول هذه التطبيقات صحيح هم ذكروا قاعدة لا ضرر كمستند، لكن المستند مو هذه، مو قاعدة لا ضرر، وإنما هذه التطبيقات ثبتت أحكامها في مرحلة سابقة، وذكرت قاعدة لا ضرر لمجرد الاستئناس مو للاستدلال بها على ماذا؟ على الأحكام في تلك الموارد وتلك التطبيقات. ولذا يقول بأن هذه القاعدة ليست قاعدة عامة يمكن استنباط الأحكام منها، وإنما هي إشارة إلى أحكام وقواعد أخرى ثابتة في المرتبة السابقة على هذه القاعدة. الفقهاء ملتفتوا لها أن هذه التطبيقات والأحكام في تلك التطبيقات هي ثابتة بأدلتها، وأن استناد الفقهاء إلى قاعدة لا ضرر في هذه الموارد هي ثابتة بأدلتها في مرتبة سابقة، استنادهم إلى القاعدة هو مجرد استئناس بالقاعدة. والدليل على هذا يقول، دليل على هذا وأننا نرى أن هذه التطبيقات، أننا نرى في هذه التطبيقات أن الحكم فيها في هذه التطبيقات إما هو أوسع مما يستفاد من القاعدة أو أضيق مما يستفاد من القاعدة، إما أوسع أو أضيق مما يستفاد من القاعدة، وهذا مؤشر على أن المستند حقيقي لهذه الأحكام في هذه الموارد ليس هو القاعدة، ولا لو كان هو القاعدة لالتزموا بما هو أوسع في تلك التطبيقات أو بما هو أضيق في موارد أخرى. ثم ذكر بعض هذه الموارد، ونذكر بعض هذه الموارد. المورد الأول وما ذكره الفقهاء من سقوط وجوب الوضوء إذا كان ضرريا، واضح وجوب الوضوء يسقط إذا كان شنو ضرري، إذا كان ضرري لا يجب عليك شنو وضوء، مستندين إلى قاعدة شنو لا ضرر، مع أن المدرك يقول، مع أن المدرك الحقيقي لسقوط الوجوب، سقوط وجوب الوضوء عندما يكون ضرريا، أن المدرك لهم في هذا التطبيق هو قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، مع تقديم جانب النهي، مع تقديم جانب شنو؟ جانب النهي، لأن يجتمع الأمر والنهي، وضوء مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة كونه شنو ضرري، ما يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد مع تقديم جانب شنو جانب النهي، فإذا يصير منهي عنه، يصير منهي عنه وتقديم جانب النهي. وذكر قرائن لإثبات مدعى أن مستندهم في هذه القاعدة مو قاعدة شنو لا ضرر، واحدة من القرائن هذه، واحدة من القرائن يقول لو كان مستندهم قاعدة لا ضرر لما التزموا ببطلان الوضوء لو توضأ الإنسان، قاعدة لا ضرر هي تنفي الحكم الضرري. شنو هو الحكم الضرري في هذا المورد؟ هو وجوب الوضوء عندما يكون ضرري، فيتنفي الوجوب، يعني فقط تقول لك هذا مو واجب الوضوء عليك، لكن إذا توضيت يحكم ببطلان الوضوء، هذا من يجيبه؟ ها؟ يقول هذا لا يمكن الاستناد فيه إلى قاعدة لا ضرر، وإنما يمكن الاستناد إليه إلى قاعدة ثانية. ليش؟ أن بعد تقديم جانب النهي يكون الوضوء منهيا عنه، وإذا كان منهي عنه يقع شنو؟ باطل، لأن النهي في العبادات مبطل لها. وصلى الله على محمد.